بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس الأول بعد المئة الثانية
من شرح كتاب ذات المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
والشفعة لاثنين في قدر حقيهما، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل في الخلف ما عدم البينة قول المشتري.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات، أن يجعلها عونا لطاعته، عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. فإن الله إذا أحب عبده بارك له في عمره ويسر له الخير في أوقاته. فإن العمر يمضي إما للإنسان وإما على الإنسان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن خير ما يبارك بسببه في الأعمار والأوقات طاعة الله جل جلاله، وهي التي تؤذن بالبركة في العمر والبركة في الفراغ وأوقات العطل. فمن ضحى لوجه الله عز وجل فاغتنم أيام فراغه وأيام عطلته فيما ينفعه في دينه أو دنياه أو آخرته، فإن الله يحبه ويجعل ذلك العمل منه وسيلة صالحة فيما بينه وبين الله عز وجل. وإن خير الطاعات الله سبحانه وتعالى طلب العلم والحرص على التزود من العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحيي الله به قلوب العباد ويصلح به حال العبد في الدنيا والمعاد، يرفع به درجته ويعظم به أجره ويكفر به خطيئته. فالحمد لله على فضله، والشكر له على توفيقه وإحسانه وبره. فكم من محروم من العلم حال بينه وبين العلم ما حال من العوائق، ولكن الله لا ييسر العلم ولا يسهله إلا لمن أحب. ومن تيسير العلم تيسير مجالسه وسهولة ذلك من الله جل جلاله حينما يبعد عن الإنسان الشواغل والمشاغل. فلنحمد الله جميعا على توفيقه ونشكره على فضله ومنه. وإن مما ينبغي أن يتواصى به جميعنا التواصي بالإخلاص في عمارة الأوقات في طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا بارك الله له في عمره فقضاه في طلب العلم أو في طاعة أو في قربة أو في صلة رحمة أو في بر والد أو والدة أو غير ذلك من الطاعات، لا ينقصه إلا أن يسأل الله الإخلاص، فيوطن طالب العلم نفسه دائما على الإخلاص. قد قال بعض العلماء: لو أن العالم يوصي طلابه في كل مجلس بل في كل ساعة بالإخلاص لوجه الله ما كان ذلك كثيرا على حق الله سبحانه. الإخلاص هو الخير كله، وجماع الخير كله في الإخلاص لله جل جلاله. أن يقصد إنسان وجه الله وأن يخرج إلى حلق العلم يبتغي ما عند الله، وأن يدرس في حلق العلم يبتغي ما يرى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فعندها إذا أخلص بالله قلبه أصلح الله له ظاهره وفتح له أبواب رحمته، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم يفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا المجلس، فقد تغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه، العلم كله خير ما درك. فمن الناس من يعطيه الله العلم كاملا فيأخذه بضبطه وإتقانه وإخلاص لوجه الله فيه، ويحفظ كل مسألة ويضبط كل ما يقال، ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل ثم ينفعه بالتعليم. ومن الناس من هو دون ذلك، ليس هناك أعظم بركة من هذا العلم، لأنه مأخوذ من القرآن، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، وإذا بارك الله في الأصل بارك في فروعه، والفرع تابع لأصله. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له بعلمه أتقنه على أتم الوجوه، فإذا جلس في مجلس العلم ولم يتقن المسائل كلها فليحمد الله جل جلاله أن الله بارك له في عمره فمرت عليه ساعة في ذكر الله عز وجل، وليحمد الله جل جلاله من كل قلبه أن الله آواه، أن الله سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى مجالس العلم وإلى رياض الذكر، فهذه نعمة وكفى بها نعمة، هم القوم لا يشقى بهم جميعا. فقد يحرم الإنسان مجالس العلم إذا لم يشعر بقدرها، فأنت مستفيد في مجلس العلم مهما كان حالك ما كنت متقيا لله مخلصا لوجه الله عز وجل، بركة عظيمة وخير كثير. الأمر الثالث أيضا، ربما أن الإنسان تصعب عليه المسائل ويريد ضبطها فتكثر عليه، فيجد نوعا من السعامة ونوعا من الملل بكثرة المسائل، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل، ولا ينبغي لطالب العلم الحق أن يمل، فمن هما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا وشتان ما بينهما، أحدهما يخوض في غمار رحمة الله عز وجل والآخر يخوض في المنهيات والمهلكات حتى تهلكه والعياذ بالله، فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا عنك. فكما ترى ولله المثل الأعلى، كما ترى التاجر وهو في تجارته يسهر ليلا ويتعب جسمه ويذل نفسه في بعض الأحيان، يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم والعامل عنده من أجل أن يربح الألف والألفين، لربما قال العامل إني أريد أن أخرج فيقول له أرجوك أن تبقى معي نصف ساعة، يذل نفسه من أجل الدنيا. وأنت والله أشرف وأعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى متى ما صبر ولم تمل، فإن الله يمتحن كل من جلس في مجالس العلم، يمتحنه بالشرار، يمتحنه بالثناء والمدح والسمعة والرياء والسؤال والمنى، فلا يمل الإنسان. ومن يمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله، فلا عز إلا بهذا العلم. والله إن هذه الكلمات والمسائل ربما تراها أنها يسيرة، ولكن ضبطها وإتقانها رحلة للأرض في الدنيا والآخرة، ويقذف الله لك بهذا العلم الهيبة والمحبة والإكرام والإجلال في صدور الناس متى ما اتقيت الله عز وجل، وتعلم أن كل مسألة تتعلمها وتضبطها وتعطيها حقها من الإتقان لوجه الله وفي الله واتقاء ما عند الله ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعالى، فلتستقل أو لتستكثر. فينبغي علينا دائما التوافى، أقول هذا لأننا بحاجة دائما أن يوصي بعضنا بعضا بحقوق هذا العلم، خاصة إذا أصبحت المجالس بالساعة والساعتين والثلاث. وكان العلماء رحمهم الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم في مذاكرة العلم ومدارسة العلم ومناقشة المسائل. الفصل الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون السطر والسطرين ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ليس من ضعف أنهم في لطفهم وإتقانهم فيهم ضعف، لا والله، من قوم أهل العلم والمعرفة والإتقان، وزمانهم قليل من الفتن قليل المحن، لكنهم يريدون ضبط كل مسألة. فتقرأ الكلمة وتشرح لغة وتشرح اصطلاحا ويبين حكمها ويبين دليلها، ثم يبين الخلاف فيها، ثم يقول الراجح، ثم بعد هذا كله تعرض على الطلاب، على طلاب العلم. وكان الشيخ يجلس إلى 10 إلى 15 فيتقنهم، يحفظ طالب العلم المسألة فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليهم كلهم، فيمضي الوقت كله في مذاكرة هذين السطرين، وهذا كله من باب الإتقان والشرح. فهم في سطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات، كلما جاءت ساعة ازداد شوقهم للعلم أكثر، وازدادت محبتهم وإجلالهم للعلم أكثر. لكن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب، وصار الصدر في مجال العلم أصعب، فلذلك احتاج طالب العلم دائما أن يوصل أن يصل. وكلما وإذا زادت الشواغل للإنسان وصعب عليه التفرغ للعلم وصعب عليه ضبط العلم، فإن درجته عند الله أعظم وثوابه عند الله أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الزمان وأمثاله للعامل فيهن، أي في مثل هذه الأيام الكثيرة الفتن والنحن والشوارب، فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فالإنسان كان السلف يجدون العون من النفس الصالحة المؤمنة النوامة التي تلوم الإنسان على كل ثانية وعلى كل لحظة، وكانوا يجدون على الحق أعوانا من قرنائهم، وكانوا يجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائهم وذرياتهم وأزواجهم. ولكن اليوم لو أراد الإنسان أن يتفرغ لأيام يطلب فيها العلم شغل بأهله وشغل بولده وشغل بمشاغل تحيط به من كل حد بخوف. النقطة الأخيرة التي أشد أن ننبه عليها، دائما ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم قريب إلى قلبه، حتى ولو كانت المسألة غريبة لا تبتعد عن العلم. يعني من الأمور التي يشعر بها طالب العلم ربط العلم أن يحس أن المسألة غريبة وأنها عزيزة وأنها بعيدة عن حاله، وأنها فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئذ يفهم درجتها وأجرها. العلم دائما تجعله شيء، خاصة طالب العلم المفرغ للعلم فرض عليك أن تتقنه. وكم من مسائل تعلمناها ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلا عن المبتلى بها، فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا هذه المسألة ونحتاج لجوابها لأنفسنا، وإذا بنا يوم من الأيام نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة، فنفع الله بها ما شاء. لا تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة مشبوهة بالمكان، فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه حتى يعظم أجره. وذلك انظر إذا أردت أن تحفظ صورة من القرآن ربما تجلس الشهور وأنت تريد إتقانها وضبطها حتى تصل إلى ما تريد. يمتحن الله صبرك، يمتحن الله حبك، فإذا وفقت في أكمل الدرجات وأفضلها أعطاك الله الشر على أتم وجهه وركنه. الشاهد من هذا أن ما نشعر أن مسائل هذا العلم بعيد عنه. والله إن الأمة بخير ما اعتزت بهذا الدين، والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء والطلاب العلم. لا تقل هذه المسائل غريبة، ولا تقل فقهاء يكتبون بأشياء غريبة، أبدا تدرس المسائل وتتقنها، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة والأمة. فتصبح هذه المسائل لها في قلبك المحبة ولها في قلبك الإجلال والرغبة، لأنك إذا رغبت شيئا أتقنته، وإذا أحببت شيئا طلبته. والحجب التي بين طالب العلم التي تجعله يسأل ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأل في مجالس العلم عدم شعوره بهذا العلم. ولما أحس الصحابة رضوان الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي، كانوا أوعى الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يجلسون في العشر آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها، فأعطوا العلم والثمن، بورك لهم في العلم. عشر آياتهم جهابذة الشعر والفهم وأهل اللسان والبيان، وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام، مدلولات الألفاظ عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنام، ومع ذلك كانوا لا يتجاوزون العشر آيات. فلما أتقنوا العلم على أتم وجوهه وصبروا على منازله وأحواله وصابروا بورك لهم في العلم. فلذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يشد هذا الدين وأن نعتز بهذا الدين. والله لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو ديننا، وهو شريعة، وهي شريعتنا التي بها نعتز وبها نفتخر. وحين نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصدرون ويفتخرون، وتجد الهندسة يفتخر بهندسته والكهرباء يفتخر بعمله، وكل يتباهى يسمو ويعلو بما عنده من حطام الدنيا، فكيف وأنت تشتري سلعة الله المال؟ كيف من يطلب العلم؟ كيف من يطلب الوحي؟ ينبغي علينا دائما أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرف، لأنه تنزيل من حكيم حميد. فلما كان السلف الصالح رحمه الله والتابعين من الإحسان على هذه المشاعر لهذا العلم المبارك، وأعطوا العلم خالص حبهم وصادق ودهم، سلوا بهذا العلم، فللعلم سلوة. والله إنها لتنسي الإنسان لذة النفس ولذة الأهل والمال والولد، من أعطى العلم كله بورك له بهذا العلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرشيد، أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه. آمين.
يقول رحمه الله تعالى: والشفعة الاثنين بحق بقدر حقيهما.
يقول المصنف رحمه الله: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. هذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بينا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريك، وبينا محل تلك الشفعة، فلا إشكال أنه لو كان معك شريك وبعت أو باع ولم يقاتل وباع نصيبه فأردت أن تشفع كان لك ذلك. لكن السؤال: لو كانت الأرض التي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص، أنت ومعك شريكان، إذا باع واحد من الشريكين فحينئذ يرد السؤال: هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكليكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وهو الشريك الثاني، فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر الملك؟ المسألة الأولى: الشفعة تثبت للإثنين معا وللثلاثة وللأربعة، أي لبقية الشركاء الذين لهم شراكة مع البائع في هذا العقار الذي لم يسلم. إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد، هذه المسألة الأولى. وهذا قول جمهرة أهل العلم رحمه الله والسلف الخلف كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد، وأنها لا تختص بالإثنين فقط إذا باع أحدهم، بل ممكن أن تكون الشفعة لأكثر من واحد. المسألة الثانية: إذا كانت لأكثر من واحد فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشخصان الباقيان يكون نصيبهما بقدر واحد، مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضا بثلاثمائة ألف ريال فباع واحد منهما، فمعنى ذلك أنه قد بيع ثلث الأرض، والإثنان المتبقيان والباقيان كل منهما يملك ثلثا من الأثلاث التي لم من الأرض كلها. فإذا كان لكل واحد منهما مثل نصيب الآخر ما في إشكال، لأنهما سيقتسمان الشفعة. فنقول
لكل واحد منهما لك حقا تشفع في النصر. فإذا كانت الأرض بثلاثمائة ألف فباع واحد منا ونحن ثلاثة نصيبه بمئتين ألف، هذا النصيب الذي باعه بمئتين ألف يقال لي ولمن معي اشفع في هذا النصيب الذي يبيع بالنصف، فيدفع كل واحد منكم مئة ألف ويأخذ نصف الثلث الذي هو ثلث الأرض المباعة، نصف الأرض المباعة الذي هو ثلث الأرض كلها. إذن الشفعة الاثنين يعني الباقية المتبقية بقدر حقيهما. إذن إذا كان النصيب واحدا كان تكون الأرض أثلاث ما في إشكال، لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت يعني بأربع بثلاث شركاء أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث له النصف، فباع أحد الاثنين الأولين ربع الأرض الذي يملكه، لو فرضنا زيد وعمر ومحمد، محمد له نصف الأرض وزيد له الربع وعمر له الربع، فباع زيد أو عمر، إذا باع زيد الربع الأرض حينئذ يرد السؤال كيف تكون الشفعة؟ هل هي بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ هذه مثلا عند العلماء، هل الشفعة لاثنين فأكثر بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ إذا قلت بعدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين، إذا كان اثنين يصبح يشفع كل واحد منهما في نصف الربع اللي هو الثمن ويأخذه بنفس القيمة، هذا بعدد الرؤوس. وإذا قلت بقدر الحصة وهو الصحيح يصبح محمد يشفع في ثلثين الربع وزيد أو عمر يشفع في الباقي وهو ثلث الربع، لأنها بقدر الحق. وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة فأكثر كانوا ثلاثة فأكثر فباع واحد النصيبة نظرنا إلى حصة الباقي وأعطيناهم حق الشفعة كل بقدر حصته، إن كان الثلث الثلث، إن كان الربع فالربع، إن كان النصف النصف، على التفصيل الذي تقدم. إذن أولا الشفعة لا تختص بما إذا كان الشافع واحدا، بل تشمل أكثر من شافع في الأرض الواحدة إذا كان شركاء أكثر من شريكين. المسألة الثانية إذا ثبت أنها تكون لأكثر من شريكين فإنها بقدر الحصص والحق لا بعدد الرؤوس، وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الشفعة استحقته الملك وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه فاستحق أن يشفع بقدر ما ملك، هذا مراد المصنف. والشفعة الاثنين أي فأكثر بقدر حقيهما الاثنين، يعني إذا تبقيا، وليس المراد الاثنين معنى أن إذا باع أحدهما والآخر أراد أن يشفع، إنما هي إذا كان الشريكان إذا كان الشركاء متفقين اثنين فأكثر. نعم.
فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق مقاسمة في هذا النصيب الذي فيه، فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد، فيرد السؤال هل تشفع بقدر الحصة أو يجب عليك أخذ الكل؟ قال رحمه الله إما أن يأخذ الكل أو يذا، إما أن يأخذ النصف كله الذي يبيع أو الربع كله الذي يبيع أو الثلث كله الذي يبيع، وإلا امتنع عليه أن يأخذ قدر حصته، يعني يأخذ قدر حصته إذا زاحمه شريكه. أما إذا تراجع شريكه فنقول لا تأخذ الكل يا ترد تترك الكل. وهذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه المشهور بالإجماع، بين أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا كان اثنين فأكثر ورجع أحد الشركاء عن الشفعة نقول للباقي إما أن تأخذ الكل أو تترك.
نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذه، فللشفيع أخذ أحدهما. قال رحمه الله: وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه.
إن اشترى اثنان حق واحد، كل هذه المسائل فروع على ما تقدم، وهي تجزئة الشفعة على قدر النصيب وقدر الحق، وكذلك على حساب الضرر الداخل. فلو أنك شريك مع واحد في أرض، اشتريتما هذه الأرض بمئة ألف، ولكل واحد منكما نصفها، فباع صاحبك نصفه الذي يملكه على اثنين، وباع هذا النصف أراد مئتين ألف، كل منهما أراد ربع ربعا اشترى ربع، لأنه إذا كان له النصف فتكون منقسمة على ربعين، فاشتريا هذا النصف لمئتي ألف، اشتراه زيد وعن من شريكه، فيجوز لك أن تشتري من زيد أو تشتري من عمرو، فيجوز أن تدفع شفط واحد منهما وتشتريها، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فيجوز لك أن ترضى بشريك وأن ترفض الآخر. إذا رضيت بأحدهما شريكا لك، قلت أنا أريد أن أشفع في نصيب زيد، أنا أرضى بعمر ولا أرضى بزيد، أو العكس، أرضى بزيد ولا أرضى بعمر، أو الضرر يأتيني من زيد ولا يأتي منه، فاشتريت نصيب زيد كان لك، لك أن تأخذ نصيب زيد ولك أن تأخذ نصيب عمر. ولذلك في هذه الحالة يجوز تفريق الصفقة، لأن كل منهما له نصيب، كما لو باع أحد الشركاء جاز لك أن تشفع في نصيبه.
نعم. أو اشترى واحد شطين من أرضين صفقة واحدة. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه.
اشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين عكس المثل التي كنا، أول زيد الذي هو شريكه وعمر باع نصيبيهما إلى واحد وهو ذكر أو خالد، فذكر لما اشترى منهما لك أن تشتري، ما قلنا باع زيد نصيبه إلى اثنين، لك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، وبينا السبب أنك تخشى الضرر من أحدهما ولا تخشى من الآخر. هنا العكس، إذا كان في الصورة الأولى يشتري اثنان، هنا يشتري واحد ويكون معك شريكان، فلو فرضنا اشتريتما قطعة أرض بتسعين ألف، دفع كل واحد منكم ثلاثين ألف، فقسمت الأرض على ثلاثة، يعني من حيث الأصل ثلاثة، فلو كان معك زيد وعمر فباع الاثنان نصيبيهما إلى بكر، فاشترى بكر الثلثين اللذين لزيد وعمر بمئة ألف، اشتراهما، من حقك أن تقول أنا شافع في نصيب زيد أو شافع في نصيب عمرو، يعني تخصص جزءا مما بيع، لأنه ربما دخل عليك بالضرر في النصف ولم يدخل عليك، يدخل عليك في النصف ولا يدخل عليك في الربع، ويدخل عليك في الثلثين ولا يدخل عليك في الثلث الواحد. ولذلك قال: يجوز أن تشتري نصيب أحدهما كما لو باع كل واحد منهما لشخص أجنبي. يقولون: ألا ترى أنت الآن عندك زيد وعمر باعا إلى بكر، فنقول: من حقك أن تقول أنا أشتري نصيب زيد أو أشتري نصيب عمر، فحينئذ لا إشكال، تشتري تأخذ نصيب عمر أو تأخذ نصيب زيد. قالوا: هذا مثل ما إذا اشترى اثنان أجنبيان، من حقك أن تشتري من أحدنا وتترك الآخر، فالأولى راجعة إلى دخول الضرر بالشخص، والثانية إلى دخول الضرر بالنصيب، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر من جهة الشريك الأجنبي إذا دخل عليه، فهذا راجع إلى الرؤوس للشركاء، وإما أن يظهر عليك الضرر في قدر الخطة. فإذا دخل فإذا كان اثنان ويشاركان وكل واحد منكم له الثلث، ما هو مثل شخص يشارك كله الثلثان، فالضرر هنا أعظم لأنه أكبر منك وسيضر بمصالحك أكثر، فلك أن تدفع ضرر نفسك بشراء أحد النصيبين دون الآخر، كما لو باع زيد إلى خالد وباع عمرو إلى بكر كان من حقك أن تأخذ ما باعه زيد أو باعه عمرو وتفرق الصفقة. هذا بالنسبة إذا باع إلى شخص واحد. فإذا باع الشريكان لشخص واحد أو باع الشريك لشخصين فمن حقك أن تشفع، إن شئت أخذت الكل في كل المسائل ولا إشكال، وإن شئت أخذت البعض بقدر شفته وذلك جائز لك دفعا لضرر أجنبي دخيل عليك. إذا أردت أن تخرجه كلية تخرج واحد وتبقى الثاني في المسألة الأولى، أو دفعا للحظ والنصيب الزائد الذي تتضرر بزيادته، فقد تقبل بشريك يساويك ولا تقبل بشريك هو أكثر منك، لأن المضرة تكون أعظم ويكون تصرفه أكثر ويكون استحقاقه بالتصرف الأعياد أكثر مما لو كان مالكا لثلث أو كان مالكا لما هو دون نصيبك. نعم.
واشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة،
أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة. صورة المسألة لو كان لك شريك في أرض بداخل مكة، وأيضا هناك أرض خارج مكة سواء هذا الشريك أو غيره، فلو أن شريكك في الأرض، نأخذ المثال الأول، لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناصفة بينكم، اشتريتم الأرض مثلا بمليون التي في داخل مكة بنصف مليون التي في خارج مكة بنصف مليون، تملك نصفها ويملك نصفها، فباع محمد نصيبه من الأرض التي في داخل مكة ونصيبه من الأرض التي في خارج مكة في صفقة واحدة، باعها إلى خالد، واشترى خالد كلا النصيبين مثلا بمليون، من حقك أن تقول أريد أن أشفع في نصيبي من أرض التي في داخل مكة ولا أريد أن أشفع بنصيب الذي في خارجها، ولك أن تعترف وتقول أشفع في الأرض التي في خارج مكة ولا أريد أن أشفع في الأرض التي بداخل مكة. فإذا اشترى النصيبين والشرطين بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقتين، وجاز لك أن تشتري جاز لك أن تفرق الشقين ولو كان بصفقة واحدة، وجاز لك أن تشتري أيضا الشقين بالثمن الذي دعاه إذا كنت شريكا له في هذه وهذه. لكن لو كنت شريكا له في الأرض التي هي داخل مكة وعنده أرض في خارج مكة مع شريك ثاني، فباع اشترى منهم الأجنبي هذه الأرض التي بداخل مكة وخارج مكة بصفقة واحدة بمليون، في هذه الحالة لو قلت وهو شريك في الأرض التي هي داخل مكة لو قلت أريد أن أشفع، فأنت تريد أن تفرق الصفقة الواحدة، ونعرف بحيث نعرف بكم كانت قيمة الأرض التي بمكة وكم قيمة الأرض التي بخارج مكة، فتفرق الصفقة الواحدة. ولذلك قال رحمه الله صفقة واحدة، يعني اشتراهما من شخص واحد صفقة واحدة، ففي هذه الحالة تفرق الصفقة، ما يقال أنهما صفقة واحدة ولا نفرق الصفقة كما هو مذهب العلماء أن الصفقة الواحدة لا تجزأ ولا تفرق، والصحيح أنها تفرق. ونقول لأهل الخبرة قدروا الأرض التي بمكة كم قيمتها، فقدرت فنقول له إذا أردت الشفاعة ادفع هذه القيمة وخذ الأرض.
فللشفيع أخذ أحدهما،
أخذ أحد الشخصين والنصيبين ولا بأس بذلك على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. قال رحمه الله: وإن باع شقصا وسيفا.
هذه المسائل كلها يدخلها العلماء، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء رحمه الله من باب إثبات قوة الشفعة وضعف الشفعة. في بعض الأحيان تكون الشفعة جارية على الثمن وعلى البيع المعهود المعروف فلا إشكال، وفي بعض الأحيان تجري الشفعة على صور غريبة، يرد السؤال هل ترجع إلى الأصل أو تعتبر مستثناة ولها أحكام تخصها. فالأصل أن الإنسان يبيع العقار وتكون الشفعة في بيعة واحدة مستقلة. إذا باع العقار مع عقار ثاني قلنا إن له أن يشفع فيرد السؤال. إذا باع العقار مع منقول هناك قلنا إذا باع شخصين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بينا الحكم. يرد السؤال الآن باب القسم العقلي، هل إذا جمع بين العقار والمنقول يكون الحكم بثبوت الشفعة، أو نقول إن هذه النفعة مستثناء ولا تثبت فيها الشفعة؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا بتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين لو وقع ذلك فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومنقول، إذا وقعت بين عقار ومنقول نجزئ الصفقة فنجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشفعة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كمثال، وإلا قد يبيع شخصا وطعاما. فمثلا لو قال له أبيعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرز، مع 100 كيس من الأرز، مع 100 كيس من السكر، مثلا ب500,000. قال قبل هذا جمع بين العقار والمنقول. قال له يا فلان عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى نصف مليون، عندي ضائقة، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة لنصف مليون؟ قال قبل. إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقولا. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفة، وكم حظ النصف من الأرض من الصفة التي هي نصف مليون. فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون هذه الأرض قيمتها 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تشفع وتدفع له 300,000، تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشفيع بدفع ما يستحقه نصيب البائع من الأرض.
أو تلف بعض المبيع.
هذه المسألة صورتها لو اشتريتما أرضا في مخطط، وهذه الأرض جاء سيل فأتى اجتاحها أو غرقت، كانت على بحر فغرقت. ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربعها لم يصبه شيء. شريكك كان قد باع نصف هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفع جاءت هذه الكارثة فاجتاحت مجتاحة من الأرض، فتلف بعض المبيع. فيرد السؤال: هل من حق الشريك والشفيع أن يشفع فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإتلاف والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا مليون، باع أحدكما نصيب 500,000 ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع؟ وإذا شفعت يقدر التالف فتسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟
قال بعض العلماء إذا نزلت مصيبة في الأرض وأتلفت بعض الأرض أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القيمة ينظر إلى قدر الثالث ويحسب من قيمة الشفاء. فإذا كان هذا النقص الذي باعه شريكك من المزرعة وهي سليمة طيبة قيمته 500,000 ثم بعد التلف أصبحت القيمة 250، ففي هذه الحالة يقول يسقط قيمة التلف وتشفع وتعطي قيمة 250، يعني التلف لا يكسب ولا تشفع بأصل القيمة، يعني لا تطالب بدفع قيمة الشخص الذي أو النصيب الذي باعه في الأصل، إنما تشفع بقدر الشخص مما تبقى. مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجزئة الصفقة، فكما أنها تجزئت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جنسه أو غير جنسه، كذلك في صورة العكس وهي النقص هناك في حال الزيادة تجزأ، كذلك هنا في حال النقص تجزأ. ونقول من باع أرضا نصيبه من أرضه ثم تلف شيء من ذلك النصيب وبقي بقية الأرض فإنه يطالب الشفيع بدفع قيمة الأرض بعد التلف لا قيمتها الأصلية. ما نقول له ادفع نصف مليون، إنما نقول ادفع 250,000 إذا كانت قيمة الأرض بعد حدوث هذه الحادثة أو الكارثة تساوي هذا القدر. نعم.
فمن الشفيع أخذ الشق بحصته من الثمن.
أخذ الشق بحصته من الثمن كما ذكرنا أن هذا الضرر والفساد والإتلاف لا يتحمله الشفيع. نعم.
ولا شفعة بشركة وقف.
يقول المصنف رحمه الله ولا شفعة لشركة وقف. هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لكن محله إن شاء الله بعد الوقت. عند العلماء خلاف، إذا أوقفت شيئا من أرض أو نحوها كالمزارع نحوها، لو أوقفت هذا الشيء هل يزول ملكك عنه بالكلية ويصبح ملكا لله عز وجل أم أن ملكيته تبقى؟ إذا قلنا إن الوقف تزول الملكية بمجرد إيقاف صاحبه له فحينئذ لم تستطيع أن تثبت الشفعة، لأن الشفعة يشترط فيها أن يكون الشفيع مالك والوقف ما يملك الأرض. ولذلك هذا مقرر على أقوى، وهو أنه يشترط في الشفعة ما يشفع أحد إلا في شيء يملكه. ولو أنك كنت شريكا مع شخص ثم باع هذا الشخص نصيبه ثم أوهبه أو تصرف فيه ثم بعت أنت نصيبك ثم باعه نصيبه، ليس من حقك بعد الهبة وبعد البيع من هذه التشفع لأنه زال ملكك. فإذا زالت ملكية الشفيع عن نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة قبل أن يطالب بالشفعة وقبل الحكم بالشفعة فإنه حينئذ تسقط الشفعة. فهو إذا أوقف الأرض أزال ملكيته عنها، فإذا أزال ملكيته من الذي يشفع؟ ومن هنا قال رحمه الله لا شفعة في شركة وقف، ويكون تكون الشركة في الوقف عامة وخاصة، الأوقاف الخاصة مثل أن يقول لأولادي ويخصص الوقف لأولادي أو لبني فلان يخصصهم، يكون الوقف عاما يقول لفقراء المسلمين، له نوع من العموم النسبي لفقراء المسلمين لمساكين للمجاهدين ونحن ذلك. نعم. فالشاهد هنا إذا قلت أن الوقف ما يملك يصبح في هذه الحالة إذا كان النصف المتبقي وقف وباع شريك الوقف، شريك الوقف كيف؟ مثاله لو أنك مع شخص اشتريتما أرضا فقام هذا الشخص وأوقف أرضه لله عز وجل، على أي وجه أنه الأوقاف؟ فلما أوقفها بعت أنت نصيبك، ليس من حقه أن يشفع بشركة الوقف لأن ملكيته قد زالت كل وقت. ومن شرط ثبوت الشبعة أن يكون الشريع مالكا حتى يستحق فأضر عن نفسه. قالوا في هذه الحالة لا شبعة للوقف. وبناء عليه يكون إسقاط الشبعة لشركة الوقف مبنيا على عدم وجود الملكية
ولا غير ملك ثابت
ولا غير ملك أو ملك أو ملك من ثلاثات ولا غير ملك ثابت. لا يستحق الإنسان الشفعة إلا إذا كان له ملك سابق للبيت. أما لو وقعت ملكيته بعد شراء الأجنبي فحينئذ لا شفعة له. لو كان مثلا هناك أرض بين زيد وعمر فباع زيد لخالد وباع عمر لك أنت، وقع بيع زيد لعمر قبل أن تشتري، ليس من حقك بعد أن تشتري تقول أنا شافع، لأن البيع وقع قبل ملكيتك للنصيب الذي تستحق فيه الشفعة. وهذه كلها أمثلة يقصد منها المصنف التنبيه على بعض الأمور والشروط التي ينبغي توفرها. فلا بد من وجود الملك ولا بد من أن يكون الملك سابقا لصفقة البيع. أما لو مثال آخر، لو كان الملك متراخي بغير البيع، مثلا لو كان والد الإنسان معه شريك في أرض فباع شريك الوالد أرضه ووقع البيع في محرم وبلغ الوالد وسكت الوالد فسقط حقه في الشبهة، ثم توفي الوالد وانتقل النصيب إلى الورثة. قال الورثة نحن نريد أن نشفع في هذا البيع، نشتري نصيب شريك والدنا. نقول إن ملككم لم يكن سابقا للبيع وإنما وقع بعد البيع فلا تستحقون به الشفعة. إذا لابد من أن يكون هناك ملك، فأخرج هذا الشرط الوقفية، لأن الوقفية لا ملك فيها كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. ثانيا اشترط أن يكون هذا الملك سابقا، فإن كان الملك متأخرا فإنه لا يؤثر ولا يجب ثبوت الشفعة.
ولا لكافر على مسلم،
ولا شفعة لكافر على مسلم. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي، والخلاف لو وقعت الشفعة من ذمي على مسلم. هناك ثلاث صور مجمع عليها: المسلم على المسلم، والكافر على الكافر، الذمي على الذمي، والمسلم على الذمي. لكن المسألة الخلافية هي الرابعة، وهي شفعة الذمي على المسلم. من أمثلة هذه المسألة تقع إذا كان أهل الذمة في أرض واشترك مسلم وذمي في أرض، فلو اشترك مسلم وذمي في أرض إن باع الذمي سواء باع على ذمي مسلم أو باع على مسلم فمن حق المسلم أن يشفع، هذا ما في إشكال. لكن إن باع المسلم ننظر في بيعه، إما أن يقع على ذمي فتصبح شفعة ذمي على ذمي وهي جائزة لعموم الأدلة، وإما أن تقع البيعة من مسلم على مسلم. فحينئذ يرد السؤال: هل للذمي شريك المسلم أن يشفع فيأخذ هذا النصيب من المسلم الداخل عليه؟ هذا في حال ما إذا باع مسلم على مسلم وكان شريكا لذمي، أو كان هناك ذميان باع أحدهما نصيبه إلى مسلم، فحينئذ سيشفع الذمي الثاني على مسلم. هل من حقه أن يشفع على المسلم؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقع فيها قضاء لأن السلف كعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، و حاصل ما ذكروه في هذه المسألة فيها قولان. القول الأول يقول لا شفعة للذمي على المسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء
مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا شرعة للذمي على المسلم ولا يستحق الذمي أن يأخذ النصيب من المسلم إذا بيع له سواء كان بيع من المسلم أو ذمي. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه لا شرعة لكافر على مسلم. والقول الثاني أنه يستحق الذمي الشفعة على المسلم وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي المفردات عند العلماء هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى. فهناك مفردات في المذهب الحنفي ومفردات للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ومن أنفس الكتب التي ألفت في المفردات المفردات للإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير وفي كتابه المشهور المسائل التي انفرد فيها الإمام الشافعي عن إخوانه من الأئمة وذكر فيها مفردات المذهب الشافعي. كذلك مفردات المذهب الحنبلي هناك مفردات ولها نظم وشرح هذا النظم في كتاب المشهور منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات للإمام شيخ الحنابلة الجهذب العلامة البهوتي رحمه الله برحمته الواسعة. هو من أنفس الكتب يذكر فيها مفردات المراد بالمفردات المسائل التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب. هذا المسألة من المفردات انفردوا فقالوا الذمي لا يشفع على مسلم. وبناء على هذا القول طبعا هذا القول له أدلة وتكلم على هذه المسألة الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا وذكر الحجج والأدلة في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة وذكر فيه أكثر من 10 أوجه لترجيح القول القائل بأنه لا شفعة للذمي على المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفي أخذ النصيب من المسلم قهر له وعلو عليه. ثانيا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يقصد منه إعلاء الكلمة دين الله والمقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم حتى في الأموال. فقالوا إن في هذه الحالة إذا اشترى المسلم هذا النصيب وجاء الكافر استكثر الكافر وتقوى المسلم واستظهر في أمر زائد عن حقه. ومما يؤكد هذا قالوا إن الله عز وجل شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا الكفار أن نضطرهم إلى أضيق الطريق وأن لا نبدأهم بالسلام مع أنهم معنا لهم ما لنا لكن لابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة لأنهم إذا لم يشعروا بذلك تعلوا على المسلمين وساروا المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من السنن العمرية وجرى عليه العمل عند العلماء وكاد يكون إجماع على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يبني بناء يعلو به فوق المسلمين فيكشف به عوراته أو يكون له تميز عن المسلمين أو علو عن المسلمين لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي الغالبة وكما يكون الشعار للإسلام معنى يكون له شدة. فإذا جاء الكافر يستظهر عن المسلم شراء نصيبه ويستظهر عن المسلم اتساع رقعته ملكيته بين المسلمين هذا لا شك أنه سيرجع مصالح المسلمين وسيجعل له سلطان عن المسلمين. الله عز وجل يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن بالشفعة نجعل الكافر على المسلمين سبيلا. تكلم كلاما نفيسا بأدلته النقلية والعقلية من أكثر من 10 وجوه وبين أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يتحقق إذا مكن الكافرة من أن يشفع على المسلم لأنها شرعت لدفع الضرر. وهل هناك أضر من كافر لا يدين دين الحق يستعلي على المسلم بماله؟ ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوي هذا الوجه ويرى أن القول بثبوت الشفعة للكافر لا يخلو النظر إذا كان على مسلم لأن العمومات تخصص وهناك قواعد وأصول الشريعة تخصص ما هو أقل درجة منها. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلي والقول من كفي شعار الكفار وعدم إعطاء من قوة من استغلال عن المسلمين ترى أن القول بعدم ثبوت الشفعة منهم أقوى وأظهر، وأنه يسور القول بتخصيص عموم الأدلة الواردة، ولأن الأدلة في الأصل إنما وردت للمسلمين والكفار تبع، والتابع لا يقوى اندراجه تحت الأصل من كل وجه، إذا عارض ما هو أقوى وأرجح أصولا ومعنى. ولذلك نقول إن القول بإسقاط الشرعة الذمية عن المسلم أقوى وأظهر. والله تعالى
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. قال رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه.
وإن تصرف مشتري النصيب من شريكك بالوقف، صورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصيب شريكك وقبل علمه وقبل أن تشفع أوقف هذا النصيب. فمثلا لو كانت هناك أرض فبينك وبين شريكك، فباع شريكك إلى رجل فأوقف هذا الرجل نصيبه على بناته على ذريته وعلى وجه من وجوه الخير أو سب له، وهذا يتأتى فيما لو إذا قسم الحاكم في حال غيبته. فإذا باع مثلا اشتريتما أرضا في مخطط مثلا 500,000 وكان له نصفها، ثم باع نصف النصف الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص أن يبني مسجدا، فأوقف هذه الأرض للنصف. فلما أوقف يريد إيقافها للنصف يحتاج في هذه الحالة أن يطالب الحاكم والقاضي في حال غيبته أن يقسم بينه وبينك، لأنه ما يستطيع أن يقف مجهولا، لابد أن يحدد نصيبه الذي عليه الوقفية. فالقاضي قضى لأن هذه الأرض تقسم فقسمت، إذا قسمت في هذه الحالة أصبح النصف جارا لك، أصبح هذا الوقف جارا لك، فهو ملاك، فتكون منافع واحدة كما لو إذا كانت أربا فأوقف نصفها، لأن في هذه الحالة تكون الشفعة. عند بعض العلماء يقولون تثبت الشفعة بالمقاسة بعد المقاسمة في صور، منها هذه الصور، وهي حال غيبتك البعيدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فميز نصيبك من نصيبه، تبقى أنت على شفعته مع أنه قد قسم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينا هذا في مسألة قسمة العقار. لكن إذا وقعت القسمة قبل علمك وقبل مجيئك كما إذا قضى بها القاضي، فإذا وقعت على هذا الوجه وميز وجئت أردت أن تشفع، فإنه إذا تصرف الوقفية لا شفعة لك، لأنه في هذه الحالة لا تستطيع الوقفية، لا يمكن تداركها وتبقى يوقف النصيب وقفا ولا شفعة لك. نعم.
أو هبته.
وهكذا إذا وهب، قد بينا هذا فيما مضى أنه يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعاوضة، فإذا كان صاحبه أو شريكه قد أعطى وهب هذا النصيب لشخص، فإنك ما تستطيع أن تشفع لما انتقل بالهبة ولم ينتقل بالعوض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة معاوضة ولم يقضي بها هبة ولم يقضي بها وقتا، ولذلك لا شفعة في وقت ولا في مضمون
أو رهنه.
وهكذا لو رهن على أحد قولي العلماء رحمهم الله أنه ليس من حقك أن تشفع حتى ينتهي وقت الرهن، قد فصلنا مسائل الرهن، إما أن يباع وإما أن يبقى ملكا وتعود المسألة أو تعود الأرض كما كانت في حالته الأولى. في حالة الرهن لو قيل بفسه في ضرر على الطرف الثاني وصاحب الدين، ولذلك يقول بعض العلماء بجواز الرهن مثل هذا ويكون على طريق المقاسمة لأجل يتحقق فيه القبض.
لا بوصيته.
لا بوصيته، لو أن شريكك أوصى بهذا النصيب وصى به، فإنه إذا وصى به لا ينتقل، يعني لا يتحقق في الشفعة، لأن الوصية موقوفة إلى ما بعد الموت، لأن التصرف نسب إلى ما بعد الموت. وبناء على ذلك إذا وصى وقبل أن شئت أنت وشفعت من حقك أن تشفع. هذا إذا اشترى شخص نصيب شريكك وتصرف به بالوصية، لأن في هذه الحالة يمكن تلغى الوصية وتسترد النصيب. من أمثلة ذلك لو كان معك شريك في مزرعة بينكما مناصرة فباع شريكك نصيبه بمئة ألف إلى رجل، هذا الرجل الذي اشترى منه وصى أن نصف هذه المزرعة يكون مثلا في وجوه الخير ووجوه الكبر، فقد وصى بشيء مستحق الشفعة، فإذا جئت من حقك أن تطالب الشفعة وتسقط الوصية، أن الوصية تسقط الاستحقاق في الشفعة،
سقطت الشفعة
لا بوصية إلا إذا كان الوصية من حق، فقط الشفعة في الوقف وسقط الشفعة في الهبة، أنك ما تستطيع أن تسترد المهوب ولا تستطيع أن تشفع في شيء وهبه، سقطت الشفعة لأن الشفعة استحقت بالبيع الأول وسقطت بالوقفية وهي التصرف الثاني، وهكذا بالنسبة للمسألة الثانية في الهبة الشفعة استحقت بالبيع من شريكه وسقطت بالهبة من المشتري، فإذا وهب المشتري سقط الشفعة الثانية،
وببيع فله أخذه بأحد البيعين،
ولو تصرف هذا المشتري ببيع مثال ذلك، يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من شريكه أو قص أو وهب أو وصى، قلنا تسقط الشفعة في الاثنين الأولين ولا تسقط في الوصية، يبقى السؤال لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيع فهل تسقط شفعتك؟ أخذ نصيب شريكك من المزرعة بخمسمائة ألف فباعه على شخص ثاني بأقل أو أكثر أو مثل، فالسؤال لما باع الشخص الثاني هل تسقط شفعتك في هذا البيع أو لا؟ قالوا لا تسقط الشفعة في البيع، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى أن بعضهم يحكي بإجماع لا يزال حقك في الشفعة ثابتا، لكن يرد السؤال هل من حقك أن تشفع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني؟ طبعا إذا كانت ثمن واحدة مثلا باع بخمسمائة ألف ثم باع الذي اشترى بمشتري ثاني بخمسمائة ألف ما في إشكال، تدفع للثاني خمسمائة ألف فيرجع على الأول أو يفسخ البيت وتأخذ النصيب بالشفعة ويكون للأول يكون وجهك على البائع الذي هو شريكك ثم يرد للمشتري حقه وينتهي وتثبت الشفعة، لكن الإشكال إذا باع الثاني بأقل أو بأكثر، إذا باع بأقل مثلا أنا شريكك باع بخمسمائة ألف ثم باع المشتري منه من شريكه بأربعمائة ألف فالأفضل لك أن تأخذ من الثاني، تأخذ بأربعمائة ألف ويرجع على الأول إذا أحب الرجوع، لأنه رضي بالخسارة رضي بالخسارة تأخذ النصيب بأربعمائة ألف فهذا أفضل لك، لكن إذا كان العكس شريكك باع بخمسمائة ألف وباع الثاني بمليون فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريكك وتكون شفعتك ببيع شريكك لا ببيع المشتري، وعلى هذا يقول لك الخيار إن شئت أخذت بالبيع الأول وإن شئت أخذت بالبيع الثاني، وهذا في حال اختلاف البيعتين.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، قال رحمه الله وللمشتري الغلة،
وللمشتري الغلة بالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار إما أن يكون العقار جامدا مثل الأراضي والمخططات ولا يبنى عليها ولا تزرع وتبقى على حالها، حينئذ لا إشكال إذا بقيت على حالها، ولكن الإشكال إذا تصرف المشتري بزيادة أو نقص أو كانت الأرض ذاتها فيها عمار وله غلة، فما الحكم في هذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بين شفعتك وأخذك للنصيب وبين البيع؟ وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة وباع شريكك
ومكثت 5 سنوات لا تعلم بالبيت. خلال 5 سنوات نتاج الأرض غلة الأرض لمن تكون؟ فهذا أمر يحتاج إلى بحث، وهذا كله يدل على كمال الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية لما كانت تنزيلا من حكيم حميد عليم بعباده حكيم في شرعه سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين، لما كانت من الأمين الحكيم علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالج حتى المسائل الطارئة، ولذلك القوانين الوضعية تعجز عن معالجة المشكلات إلا بعد حدوثها، ما تقنن أشياء قبل الحدوث لأنها عاجزة ومن بشر ومن ناقص وتتأثر بالأعراض وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأمكنة. فبعد وجود المشاكل يأتون تحدث قضايا وضعية، فيأتي ما يسمونه بالمشدع وهو المخلوق الناقص العاجز لكي يجمع قضاء فلان وقضاء فلان وقضاء فلان ويلفق من بين هذه الأقليات قضاء. وهذا موجود، كانوا يعتمدون أن تلك بعض الشيعات الوضعية تعتمد على القضاء الغربي في أوروبا، وكان في عصور مظلمة فيأتون في القرن ويجمعون قضاء من البلد الفلاني وقضاء محكمة النقل في البلد الفلاني ومحكمة الاستئناف في البلد الفلاني، فيجمعون منها تصورات، ثم من هذه التصورات تخرج المواد ما يسمون التشريعات والتقنينات. لما حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور قد لا تدع عنها النار ولا تتفق مع هذا ولا تسير، فيحتاجون إلى تجديد ويحتاجون إلى تغيير، ولذلك لم تجد أعقد من أحكامها ولا أكثر قصورا منها، لأنها لا يمكن أن تعالج بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الحلول بشكل كامل. وإذا بفقهاء الشريعة وعلماء الشريعة لا يعالجون فقط الذي في عقلهم، إلا بهم يضعون قواعد مستنبطة من أصول شرعية لما يسمى بالطوارئ والآثار المترتبة على العقود. وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني والدهر كثير في أواخر الثاني وأوائل الثالث في أصول بني عباس مما فتحت الدنيا على الناس وأصلحت المسائل والموازن والمشكلات. فكان في آخر العصر الأول القرن الأول، لأن الصحابة كان عندهم شيء كان عندهم الورع وكانوا لا يستمر في المسائل الواقع وكانوا يسألون السائل أوقع هذا في المقال وقع أكثر واستعانوا بالله وقضى، وإذا قالوا لما قع أقول انتعوا حتى ما نقع لا نحمل شيء بين يدي الناس، كان عندهم من الخوف الورع. وهذا أحسن، ثم جاء من بعده وهذا حسن، لأن الأمة كلما تأخر زمانها ضعف علمها فطرة، فاحتاجوا أن ينصحوا لمن يأتي من الأمة، فجاءوا بما يسمى بالفرضيات. وهذه الفرضيات منها ما هو مبني على أصول فهي ليست فرضيات من فراغ ولكنها مبني على أصول، منها هذه المسائل. يعني يكون العقد في الشريعة أن تقرأ الفقه إذا به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تطرأ في بعض العصور دون بعضها. فمن كمال الشريعة وكمال الفقه الإسلامي أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، فهذا الدين هو كتاب السنة، فكل ما تفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل. ولذلك تجد الآية الواحدة تحتمل 10 وجوه، وال10 وجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان. وتجد الحديث يختلف فيه العلماء على 3 أوجه، نفس التخريج والمنهج الذي استنبطت منها 3 الأوجه تعالج مسائل يستفاد منها في غير هذا الحديث فضلا عن هذا الحديث. فهذا كله من كمال الشريعة. فالعلماء رحمه الله يذكرون المسائل النازلة، المسائل التي هي آثار وطوارئ قد تجد وتطرأ على القول والحكم بالشريعة. يقول رحمه الله:
فإن بنى أو غرس وللمشتري الغلة،
وللمشتري الغلة الشريعة بس الحكم الشفعة. فيرد السؤال إذا وقعت الشبعة متأخرة وحصل ما بين البيت وقت البيت وبين الطلب بالشبعة نماء أو غنى، وهذا يقع مثلا في البستان. لو كان لك بستان مع شريك ووقع التأخير في شهر محرم، فقام شريكك بعد التأخير وباع الثمرة فاشتراها باع نصيبه، فلم تعلم بالبيع إلا بعد أن بدأ صلاح الثمرة، بعد أن حضر جذاب الثمرة، بعد أن بديت جدة الثمرة جئت وقلت أنا شاهد. فهل الثمرة تكون لك أنت الشافع لأنك تستحق هذا النصيب من الأول بدليل أنك أخذت بنفس القيمة، فيكون ملكا لك بثمرتي لأن الفرق تابع لأصله، أم أن الثمرة تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغرار وتملك الأصول ولا تملك الثمرة؟ فصلنا في هذه المسألة، فصلنا هذه المسألة في مسألة رد المبيع بالعين، وذكرنا أنه إذا كانت هناك ثمرة نماء أنه يكون للمشتري، وبينا عدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا، وبناء عليه فإن الحكم هنا الشريعة لا تطلق، وإذا تجد كان بناء المحكم المتناسب، فكما أنها قضت هنا بأن المشتري يده يد ضمان فيستحق الثمرة، فذلك أن المشتري يده يد ضمان يستحق الثمرة. وبناء عليه يقول المصنف رحمه الله أن هذا النماء يكون ملكا للمشتري، فالجذب الظاهرة والثمرة التي بدأ صلاحها أو أبرت كلها من كل المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها ملكية المشتري. نعم.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة.
للمشتري
الغلة،
غلة المحصول، الغلة والمحصول، والنماء زيادة منفصلة للمتصلة. إذا كان مثلا نخل تغير حاله، باعه الشريك وهو عطشان، فشاء الله نزلت المطر فتحسن حال النخل وامتلأ وأصبح بحال طيبة، هذا نماء متصل لا يملكه المشتري وإنما يبقى مع العين، ولذلك لا يستحق إلا النماء المنفصل وهو الغلة والجذة الظاهرة. مثلا لو كانت الأرض مزروعة بالبرسيم، وذكرنا هذا في خيار العين ونحن من المسائل أن ما يتبع النبيع وما لا يتبع، المثل الثالث بيع الأصول والثمار، ذكرنا ما الذي يتبع النبيع وما الذي لا يتبع. في هذه الحالة إذا باعه أرضا مثلا مزروعة من برسيم، برسيم يجز، فإذا جز بنا قبل علم الشريح بالبيع جز مثلا لمدة سنة، نقول تملك هذا الذي جز، جز وباع من كله لأنه على ضمانه. نعم.
والثمرة الظاهرة،
والثمرة الظاهرة للمخفية إنه لا يملكها، وهي ثمرة السنة القادمة، كما لو باعه لو شفعت وكانت المدة بين الشفعة وبين البيع هي مدة الكن وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جذابها من النخل وقبل ظهور الثمرة الجديدة للعام الجديد. اثنان.
قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه.
قلعه. نعم.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه.
فإن بنى أو ورث فللشفيع تملكه. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال عند العلماء رحمه الله. يبيع شريكك نصيبه ولا تعلم أنه باع، ويشتري هذا الأجنبي هذا النصيب فيقوم ببنائه أو يقوم بالغرس فيه، فحينئذ يرد السؤال: إذا جئت تشفع ما حكم هذا البناء بالغرس؟ أنت تستحق الأرض، أرض بيضاء، أرضا بيضاء، ولكن المشتري تصرف في الأرض فزاد فيها بالبناء وزاد فيها بالعمران. لما فرغ رحمه الله من التصرف لما تصرف الشفيع تصرف المشتري ينقسم إلى قسمين، إما أن يتصرف بشيء لا يدوم في الأرض وإما أن يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الأرض. فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت مثل ما ذكرنا غلة الزرع أو وضع مثلا بيوت جاهزة، هذه ما تدوم ترفع وتنقل ما فيها إشكال. لكن تصرف بالدوام مثل البناء مثل الغرس مثل حفر الآبار، وقد ذكرنا أنواع الاستحلافات في كتاب الغرس وبينا أن العروق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس، واثنان باطنان وهما الآبار والعمود. إذا ثبت هذا فإذا تصرف المشتري قبل أن تشتري جاء وتصرف فيما اشتراه وهو نصيب شريكه، فحينئذ يرد السؤال هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحدث أم تجبر أنت على شراء ما أحدث ويجبره على بيعه أو تصطلحان؟ طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحدث، الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها بغرس أو نحن هل لك الأجرة فيها أو لا؟ كلها من سائل فاشتدي إلى نظر. من أهل العلم رحمهم الله من قال إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشفى فإن تصرفه لاغ، ولذلك من حقك إجباره عن القلع قلع الغرس وهدم البناء. وهذا هو من الشافعية من وافقهم، وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال، وله في ذلك مسلك فقهي دقيق حاصله أنهم يرون أن المشتري لما اشترى من صاحبه وشريكه كان ينبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك، لأن الشريك مع شريكه بمثل هذا لا يتصرف في استحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني أو يريد أن يضع زرعا أو نحو ذلك أي غيره يجب حقا يبني ولا يغرس حتى يستأذنك، لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكما فليس بحق أن يبني فيه حتى يستأذنك. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف ويكون تصرفه في غير موضعه فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما رفع. وفي الحقيقة هذا القول من حيث الأصول قول صحيح، وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار. وبناء على ذلك الحق أن يطالب برفع غرسه إزالة غرسه وإزالة بنائه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرس فلك ذلك، إذا أردت أن تشتريه واصطلحتم على ذلك فهذا لا إشكال، أن من حيث الأصل فليس من حقه أن يبني ويستحدث فيما هو منكم مشترك بينكما إلا بإذن الله. وقلعه ويغرم نقصه، يقول له حق المطالبة فيه، فإذا قلع يغرم النقص، وهذا يثبت أن الشريك لما تصرف يثبت له اليد، وهذا القول لا يخلو من نظر، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه يضمن له النقص. وإذا قلع المشتري الغرس وقلع البناء يضمن نقص الأرض مثل ما دخل على الشريك من الضرب كما سبق بيانه في كتاب الغرس، إذا بنى الغرس واستحدث في الأرض المقصودة لأن تصرف الشريك هنا على غير وجه المال. ولربه أخذه بلا ضرر، ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر، كما لو كانت قيمته نازلة فيه مضرة إذا طلبه ببيعه وكان السوق كاسبا فيستغرب المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري التصرف، ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشفع وأراد أن يشتري ذلك يشتريه بحقه أو يصطلح. نعم.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت،
وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة إذا مات، فلا تورث الشفعة، لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق، يرثون الاستحقاق المطالب به. وقد تقدم عن هذا في من يشفع. مثال هذه المسألة، لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطالب بشفعته، فإنه يسقط الحق ولا يرث الورثة ما كان لمورثهم من المطالبة بالشفعة. ولذلك يقولون الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب، الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب لأنها خارجة عن أصل. وقد ذكرنا هذا وبينا.
وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن. وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن يحكم القاضي بالشفعة، يرث ورثته المطالبة بالشفعة. والسؤال، هل يختص الحكم بالعصبة؟ إيش من ذلك الأبناء الذكور دون الإناث وأبناء العم ونحن من العصبة؟ أن الشفعة تشمل جميع الورثة؟ والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة استحقاق المطالبة بها، ما دام أن المورث أن الميت طالب بها ثبت الحق للورثة على حسب نصيبهم. فالزوجة إذا كان له ولد تستحق وتطالب بالشفعة وتدفع الثمن، ثم السبعة الأثمان من أبناء ذكورا وإناثا على حسب نصيبهم، فيدفع كل من المال على قدر ما حصته من تركة على الأصل المعروف علم المواريث. فمثلا لو كان الميت أو الشفيع الذي طلب بالشفعة له ثلاثة أولاد، ذكر ابن وبنتان، في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون المسألة على أربع، اثنان للذكر واثنان كل واحد منهما للبنت لواحد من البنتين. إذا ثبت هذا أنها مقسمة على أربع، توفي مورثهم وقد طالب بالشفعة، وكانت الأرض قد بيعت بأربعة آلاف، نقول للابن الذكر ادفع 2000 وتستحق نصف نصيب الشريك، ونطالب كل واحدة من البنات أن تدفع 1000 وتستحق ربع نصيب الشريك. إذن للورثة وبقدر حصصهم، بقدر حصصهم من تركه. وهذا القول يقول به جمع من العلماء، ومما اختار من علم السلف الإمام الشافعي نفسه، وهي من مسائل الذكاء المختصر، وقيم رحمه الله أنه يستحقها الورثة. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز عن بعض ذلك النصيب سقطت شفعته. هذا شرط من شروط الشفعة، أنه يدفع المبلغ كاملا. فإن عجز عن بعض المبلغ كان المبلغ، هذا شرط من شروط الشفعة، أنه لا يستحق الشفيع الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي بيعت به الأرض كاملا. لو قال أدفع النصف ولا أصدر عن نصف الباقي فأخذ نصف المبيع، نقول ليس من حقك. لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عاجز عن الرضع سقطت شفعته، إما أن يأخذ الكل أو يدعه الكل، إلا في المسائل التي فصلنا فيها لتفريق الصفقة ونحيها لفيها تفصيلها. أما من حيث الأصل إذا أردت أن تشفع لنصيب شريكك تأخذه كله بالثمن الذي بيع به كاملا، لا ضرر ولا ضرار. فلو قلنا إنه من حقك أن تأخذ بعض الثمن أضررنا للمشتري، فلا يجوز أن يضر المشتري كما لا يجوز أن يضر للشريك.
والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذه المليء به.
والمؤجل لو باع شريكك نصيبه بالتقسيط ب100,000 مؤجلة مقسطة على 10 سنوات، تستحق أخذ هذا النصيب مؤجلا إلى 10 سنوات بالأقساط التي اتفق عليها الطرفان، لأن الشفعة تثبت بنفس الذي وقع بين المتعاقدين، إن كان مؤجلا في المؤجل، إن كان مؤجلا في المؤجل. وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذها مؤجلة، لكن بشرط، بشرط أن يكون أن تكون مليئا قادرا على السداد. أما لو كان الشفيع عاجزا عن السداد أو معروف بالفقر قلة اليد وليس عنده مال ويخشى أنه يضر بالمشتري، نقول في هذه الحالة من حقك أن تأخذه مؤجلا بشرط وجود الكفيل المليء، تحضر كفيلا مليئا يكفلك ويضمنك أنك إذا لم تسدد يسدد عنك، على ما تقرر معنا في ذات الكفالة. فمن حقك أن تطالب إذا كنت مشتريا أن تطالب الشفيع أن يحضر كفيلا، تقول أنا ما أستطيع أن أخاطر وأبيعك وأنت ضعيف أو فقير، لأن هذا يضر بمصالح، هذا معلوم أن الفقير يضر بمصالحك، وربما عجز عن السداد فأصبح مفلسا. فالشريعة عدل وقالت من حقه أن يأخذ نصيبك لكن بالعدل، أن يسدد كما تسدد. وعلى هذا فإنه إذا اتفق على هذا صحت الشفعة، وإلا فلا، ما يصح أن يأخذه مؤجلا على وجه مخاطر صاحب الحق.
وضده بكفيل مليء،
وضده يعني بالثمن المؤجل من عاجز، يعني إذا كان غير مليء السنان بكفيل مليء، كفيل قادر على السداد يرضاه صاحبه. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري،
ويقبل في الخلف عند الاختلاف، إذا اختلف الشفيع والشريك. هذه مثلا مسائل القضاء، وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله من منهجهم أنهم يذكرون مسائل القضاء في الأبواب الخاصة، يذكرون مسائل الاختلاف في الرهن في باب الرهن، ومسائل الاختلاف في الشركة في باب الشركة، والوكالة في الوكالة، وهكذا هنا الشفعة في باب الشفعة. وقلنا إن الأصل أن تذكر هذه المسائل في باب القضاء، لأنها من باب الخصومة والنزاع افتقروا فيها إلى معرفة المدعي والمدعى عليه، ومن الذي يكون قوله، ومن الذي يكون القول قوله. وبينا أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسائل مفرقة على هذه الأبواب، لأنها في داخل هذه الأبواب قد تختص بأحكام معينة، فحينئذ يكون من الأفضل والأكثر ضبطا أن تذكر في هذه الأماكن الخاصة. فذكر رحمه الله مسائل الاختلاف في الشفعة، وهي مسائل تحتاج إلى باب الشرح والتمهيد، ولذلك الموضوع إن شاء الله إلى الغد بإذن الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي حديث جار الجار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها في حال غيبته، في قوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها في حال غيبته، هل ينتظر صاحب الجار في بيع داره إلى أن يعود جاره من سفره، أم المقصود أنه يبيعها ولجاره حق الشفعة حتى لو تأخر إلى سنة في سفره؟ وكيف تكون صورة الشفعة في هذه الحالة إذا بنى المشتري على الأرض التي اشتراها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب هو الوجه الثاني، أن المراد من الحديث في قول أهل العلم رحمه الله والشراح، وهو المحفوظ، أنه ينتظر الشريك حتى يعود، ثم يقال له: شريكك باع، هل تريد أن تشفع أو لا تريد؟ وعلى هذا لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لقول عليه الصلاة والسلام: ينتظر بها، أي ينتظر بشفعته إن كان غائبا. وعلى هذا يكون الحديث دالا على مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا كان حاضرا فحكمه واضح، وأنه إما أن يطلب الشفعة وإما لا، وإن كان غائبا فإنه يجب انتظاره ولو كان إلى سنوات عديدة، ينتظر ولو بعد سنين، وهذا نص عليه العلماء وجمهره أهل العلم على أنه ولو غاب 100 سنة فإنه باقٍ على شفعته إذا حضر، لأن الشفعة لا تسقط بطول المدة. وأما مسألة البناء والغرق فقد تقدم بيانها وتفصيل أحكامها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا ما أتلف نصيب شريكي الذي باعه وقام الذي اشتراه بإصلاحه، فهل لي شفعة وهل أعطيه قيمة الإصلاح؟
إذا كان الذي أصلح التلف، إذا كان التلف موجودا حال البيع وبيع النصيب تالفا، فإنك تدفع قيمة الشيء التالف، هذا من حيث الأصل، لأنه ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء إلا بعد إذن صاحب الملك ويتراضيان على ذلك. فإن رضيت بإصلاحه وأردت دفع العوض له كان لك ذلك، وإلا أخذ من تصلحه إذا كان ممكن تصلحه على التفصيل الذي ذكرناه في الغرف والبناء. والله تعالى
سألني يقول: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في صلاة السنة الراتبة وتحية المسجد، فهل الأفضل أن أقطعها أم أتمها؟
في هذه المسألة تفصيل، فإذا كانت الإقامة قد وقعت ويمكنك إتمام النافلة فالأفضل أن تتمها. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن إتمامها زيادة في الأجر، ولأن إتمامها زيادة في الأجر وعظم في المثوبة، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب في ذلك الخير. وأما إذا ضاق الوقت وغلب على ظنك أنك لو أتممت فاتتك الركعة الأولى أو فاتك ركوع الإمام، فإنه يجب عليك التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واستثنى العلماء المسألة الأولى لأن الإجماع من عقد على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير أنك تتم الصلاة، وعلى هذا يكون ما قارب هذه المسألة مما غلب على ظنك أنك تدرك فيه الإمام يعتبر مستثنى من هذا الحديث. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم.
من نعم الله عز وجل الفضيلة على العبد أن جعل الأذكار شرزا له من كل بلاء وشر وفتنة، كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة، مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حفظ من الله، لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله بحفظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تقولها المؤمن بقلب موقن ولسان صادق، فتفتح لها أبواب السماوات، مشتملة على الاعتصام والالتجاء والعون واللوم بالله جل جلاله. فإذا به يحفظ بشرب الله عز وجل من أمور لم تخطر له على بال، ويعلم الله جل جلاله أنه لولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أصبح من مسائل ولما أمسى من صباح. فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله، ولو تأمل الإنسان أن روحه وجسده مسخر مقدر بلطف من الله جل جلاله فوق العقل، الأطباء يقولون في الدم نسبة، لو زادت 1% أو نقصت 1% هلك الإنسان في ساعة، في لحظة الأطباء يقفون عاجزين مستسلمين، إذا حدث أي اختلال يخرج الإنسان إلى الموت، ما يستطيع أحد أن يتكلم ولا يستطيع أحد أن يقصر، وإذا بهم يقولون هنا ينتهي الفن وهنا تقف عقولنا ويبقى الأمر لله جل جلاله، وهو لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتجد هذه القواعد والأشياء التي تفضي بهلاك الأنفس لا تختص بالصغير ولا بالكبير، يعني
قد يحدث خلل في رجل عاجز كبير السن يغلب على الظن أنه ميت فيقول قائل نعم بكبر السن، فإذا بالله جل جلاله يأتيهم بطفل ما يبلغ حتى سنوات ما يبلغ حتى أشهر ويوضع بين أيديه وإذا بهم يستسلمون، ثم يأتيهم بالشاب القوي الجلد في صحته وعافيته وفجأة يحدث له ذلك أو تأتيه السكتة أو يأتيهم صلاة صلاة عافية ما يأتيه وإلا بهم يقفون عاجزين. ما ينجي إلا الله جل جلاله. شرع الله هذه الأذكار والأوراد شردا من الشرور الظاهرة والباطنة، من الشرور المجتمعة والمنفردة، من شرور الدين ومن شرور الدنيا، عصمة من الله جل جلاله للعبد. وهذه الكلمات يقولها الإنسان ممتلئا إلى الله فتكر له حسنات تلاوتها إذا كانت من الآيات، وأجر ذكرها إذا كانت من الأحاديث. فما أكرم الله جل جلاله وما أعظم رحمته بعباده، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. مع أن حج لك وحفظ، هل وجدت أحدا تسأله أن يحرسك ثم مع ذلك يعطيك؟ ما في من الله بحسن. ولذلك الناس في غفلة. وأبسط شيء وليس بالبسيط، إذا ركبت وأنت في السفر ونضرب مثالا بشيء موجود الآن، تركب الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إي والله سبحان الذي سخر، سخر هذا المخلوق العجيب. لو كان يوجد بالذكاء والله إن الأقدمين أكثر منا ذكاء، ولو كان يوجد بالقوة والله إن الأولين أشد وأقوى منا كما أخبر الله عز وجل، أكثر منا قوة وأكثر منا أموال وأكثر منا صحة، ولكن الله سبحانه يعطي الأول ويعطي الآخر لأنه كريم. فتقف أمام هذا المخلوق العجيب، من يصنع الطائرة يقولون إنه شاعر كيف تسير، صنع الطائرة وهو لا يدري كيف إن هذه الطائرة تسير، لأن الله فتح باب رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب للناس. طيب الذي يريد أن نعرف عليه الذكر وفائدة، يقول الإنسان الأذكار قبل أن يركب طائرة وقلبه يرجف من الخوف وليس له معاد ولا ملاذ إلا إنا لله جل جلاله. فإذا حمل بين السماء والأرض أمة تشمل الأربعمائة والثلاثمائة والمئتين والمئة بين السماء والأرض، في شدة الحر وإذا بهم في براد، وفي شدة البرد وإذا بهم في دفء، ويمضون الساعات بطعامه وشرابه، ولربما أغدقت عليهم المطرفات التي لا يعنيها إلا الله جل جلاله، ثم ينسيهم في أمان من الله جل جلاله. يقول بعض الخبراء يقول لو حدث أقل خلل في الجهاز الكهربائي ممكن أن تنفجر هذه الطائرة، ينفجر لما فيها ما يبقى فيها أحد، لولا أن المشاهد كثرة السلامة كما يقول بعض المشاهدين، يقول لولا أن المشاهد أغلب الرحلات تسلم لما جاز للمسلم أن يركبها، لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلامة، لكن من الذي يسلم؟ سبحانه ما في لهنا. ولكن ما أكثر الإنسان كما وصفه ربه ظلوم من جهول، ومن أظلم الظلم ظلمه لنفسه وكفرانه لنعمة ربه، يحمله الله هذا المحمل بين السماء والأرض وقد تلى الأذكار وسأل الله جل جلاله، فإذا نزل لا يمكن إلا أن تجد أحد منذ أن تطأ رجله المطار يغضب ويلهج لسانه بالثناء على الله بما هو أهل، ولكنه يخرج يسرح ويمرح غافلا عن النعمة والشكر الذي حفظه الله جل وعلا. لو تصور الواحد منا أنه في ليلة، بل والله لو في ساعة مر عليك كرب ومعك أهلك وأبنائك لا قدر الله، وقدر الله لك سبحانه من ينجيك من هذا الكرب، لو كنت على خوف أن تهلك أنت وذريتك ومن معك، فجاء شخص وأنجاك من هذا لبقيت عمرك كله تتحدث بفضله عليك. يا لله الهجر، وأنت ما من طرفة عين وما من لحظة إلا الله يحفظك له مع الطباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، تحفظك مما لم يكتبه الله عز وجل عن نفسك. الأذكار حفظ عظيم من الله جل جلاله. المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله فلما نزلت عليه المعوذتان ترك سائر التعاويذ واقتصر على المعوذتين، الشرور الظاهرة والشرور الباطنة، الشرور المادية والشرور الحسية، الشرور الروحية والشرور المحسوسة، كل هذا جمعته المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل هناك شيء يخرج عن خلقة الله جل وعلا؟ الله أكبر. قل أعوذ ألوذ وأنتجي وأعتصم. لكن يقولها المؤمن وهو يستشعر ما معنى أعوذ، ويستشعر أن السماء تتفتح لهذا الدعاء، ولذلك ربما يقولها المسحور فيعذب ساحره، ويقولها المسحور فيتعذب حتى الجنين والقريب، وتجد يجد من الشدة واللهوة ما اتصل القلب بالله جل وعلا. قل أعوذ برب الفلق ثلاث. هذا كان سورتان، سورة الفرق وسورة الناس، جعلها الله سبحانه وتعالى حلا لعقدة السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد السحر لما سحر لبيد بن عاصم عليه لعنة الله. فأعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق هو النجم إذا وقب لك الشد، وغالب يعني ابتداء الليل ساعة انتشار الشياطين، وهذا الوقت هو ساعة انتشار الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم، ولذلك نهي عن إطلاق الصبية في مثل هذا الوقت. من شر ما خلق، إذا قلت من شر ما خلق شمل هذا جميع الشرور التي تكون على الأرض أو بين السماء والأرض أو تنزل من السماء على العباد، لأن الله يحفظك بقدرته سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اليسيرة. من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد لحسد، لأن الضرر يأتيك من وجهين، إما أن يكون الضرر يأتيك بالسحر وخاصة الأذى الروحي، يأتيك بتسلط من شر النفاثات في العقد يقصدك بذلك، وقد يكون لا يقصد. فالنفاثات في العقد غازا ممن يخلق وممن يهدك الشر، يستعين بالجن بأقصى أنواع الاستعانة، وهذا غالبا ما يكون في السحر، لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح للجن أو نسأل الله السلامة العافية نظر له فعل فعل الجن، وذلك بعض والعياذ بالله السحرة يطلب من يأتي أن يذبح للجن، فهذا غاية التقرب لغاية الشر، وهو إبليس وجنوده لعنهم الله. فإذا حفظت من هذا بقي الذي يأتيك غير قصد، لأنه ربما شخص يراك وهو لا يعرفه ويرى عليك نعمة من نعم الله فيظهر من هذه النعمة فينسى ذكر الله فتصيبك العين والعين الحق. تنظر كيف شكل في القرآن، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بعد هذا بقيت الشرور التي في النفس، التي في النفس الوساوس والخطرات، والآن كفيت الشرور الظاهر، ما بقي أحد لا من أعدائك ولا من لا يعرفك إلا وقد حفظت منه في هذه السورة العظيمة. إذا بك تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما ألذ الثناء على الله جل جلاله، فكل شيء إذا مدحته وأطريته ربما علمت أو تيقنت أنك مبالغ إلا الله جل جلاله، فإنك مهما أثنيت عليه فإنك مقصر في حقه سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، فالله ما يحصي أحدا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني لما تتذكر قل أعوذ برب الناس أنت خاص من الناس بعد الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكن لم تشس أنهم مرضوبون وأنهم عباد لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك الجن والإنس، قل من بيده ملكوت كل شيء، من هذا الذي خرج عن ملك الله جل وعلا؟ من ملك الناس إله الناس المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه؟ إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. التأثير الفكري، فكما أن الشهود تكون محسوسة تكون أيضا معنوية غير محسوسة، من الجنة والناس، وقد يكون هذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إليك، وقد يكون الولد، وقد يكون الوالد، وقد تكون الوالدة، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الصديق الذي تظنه صديقا وإذا به شريك وقد يكون صديقا محبا لكنه أحمق، ولذلك قال قد يصاحب الإنسان أحمق فيضره شيء يظن أنه ينفع، أحمق يظن أنه ينفعك إلى به يضرك، فقد يأتيك بالشر يوسوس لك بشيء يظن أنه ينفعك به فإلى به يضرك. فإذا أنسيت وأصبحت وليس في قلبك إلا الله وبينك وبين الله هذه الكلمات ما أنزلهن الله سدى ولا تليت في كتاب الله عبثا، فإن قلت أعود أعادك الله وإن قلت ألوذ فأنت في ملاذ الله جل جلاله. ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعرة واحدة في جوار الله جل جلاله؟ قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. فالمقصود الأذكار مهمة، أذكار الصباح من فوائدها ومن أعظم فوائدها وهو الأساس صلة العبد بالله جل جلاله، ولذة الدنيا وسرورها وبهجتها وأنسها في القرب من الله جل جلاله. فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس بالله، وإذا أنس بالله انقطعت وحشته وزال همه وغمه وشرح الله صدره وجعله في شراح وفي طين يصلح من شرح النفس مطمئن القلب وحقا بالله جل جلاله. ثانيا من فوائدها أن هذه الأذكار تذهب الخوف عن الإنسان، لأنه إذا كان الأمن قويا كان الخوف أضعف، ولذلك تجد الشخص من يوجد قوة تحميه بعد الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر. فإذا اطمأننت أكثر في يومك وصباحك استطعت أن تذكر الله واستطعت أن تتفقد مصالحك الدينية والدنيوية بكل طمأنينة وارتياح. ثالثا وهذه كلها قوة روحية داخلية، ولذلك تجد في المسلمين من القوة ما لا تجده في الكفار، لأن عندهم القوة الروحية قوة كلها في روح الإنسان، ولذلك تجد الرجل العابد في آخر عمره يقوى على ما لا يقوى عليه الشاب، لأن روحه قوية وروح الشاب ضعيف القوة كلها في الروح. الأمر الثالث أن الإنسان إذا قال هذه الأذكار سلم الأمر لله، ويتعود أنه إذا قرأ الأذكار بحضور قلب وتفقد الكلمات التي فيه أذكار سواء بسؤال الخير أو دفع الشر سلم الأمر لله. فما ظنك بعبد سأل الله خير يومه وخير ما فيه أوله وآخره وسأله فواتح الخير فيه في أوله وآخره وفيه كله، ما ظنك بإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو واثق من الله جل جلاله؟ فإن وجد خيرا حمد الله أنه استجاب دعاءه فازداد إيمانه وكمل يقينه بالله جل جلاله، وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقن أن وراء هذا البلاء خير، وقد يكون في الظاهر شرا لكنه في الباطن خير، ولذلك قال الله في الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فقد يأتيك الخير من حيث لا تظن. فإذا أنس العبد لله ووثق بالله عز وجل لن يشتكي ربه إلى أحد سواه أبدا، فتجد وهو مريض يحمد الله، وتجد إذا رأى نكبة في أهله وولده وثق أن الأذكار سيجعل الله عاقبة هذه النكبة خيرا له في دينه ودنياه وآخره. كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار شبه والشبه الذي يكون بسببها، إذا نام الإنسان حفظ في نومه، ولربما جاءه عدو فقتله وهو نائم، ولربما جاءه الشيطان يريد أن يتلبر سبيل حفظ منه. ذكر بعض المشائخ يقول كنت نائما وكان خيار طلبة العلم الذي نعرفهم نحسب ملاذ ذكيه مع الله، قال كنت لا أترك المعبودات دامك، قال فإن جئت يعني أويت وطجعت فرئة إلى بي أشعر باثنين يتحدثان بجواري، أحدهم يقول للآخر ادخل فيه يعني تلبس فيه، والجن يتلبس في الإنسان، قال ما أستطيع أنه قرأ الأذكار، ما أستطيع قرأ الأذكار. وهذه الأشياء يريها الله عز وجل للعباد تتفق مع النصوص الواردة والسنة عبرة للمعتبرين وآية للموقنين. الأذكار ما هي هدف تحفظ يا فينا، فإذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي بسم الله الذي ما كان في شيء إلا باركه الله جل وعلا، كما قال تعالى وتبارك اسمه، كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك، فاسم الله مبارك، فأنت إذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي نزلت البركة على أهلك ورمان كرسك ولذلك تجد الرجل الذي يحافظ على الأذكار في صباح ومساء يجد البركة في زوجته، البركة في أولاده، البركة في ماله، البركة في أهله، البركة في كل من ذكر اسم الله عليه، لأن اسم الله كله خير مع الشرب والشرب الذي جعله الله سبحانه وتعالى. كذلك أذكار الصباح والمساء تصل العبد بالله فيما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، شيء يعني ذكر الله، اللهم بك أصبحنا، براءة من الحول، براءة من القوة، لذة، لذة الإنسان أن يقول هذه الأذكار، لا يقولها بسرعة، هذه التدبر بتفكر بمعاني. من فوائد الأذكار أنها تعين عن المصالح، ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما يعينها على، قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم، يريدان خادم يخدمه، فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكما على خير لكم من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أذين على مصالحه الدينية والدنيوية إلى أرضه حتى يأوي إلى فراشه، وهذا مجرد. حتى ذكر لي بعض إخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته، وكان عليه رضي الله عنه لم يترك حتى ليلة الصفين، ليلة الجهاد والقتال، وهو في شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا الذكر. يعان به الإنسان وتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب، لكن كلما كان عنده حضور قلب عند التسبيح والتحميد والتكبير للمجال كلما كان نفعه من ذلك الذكر. ثم انظر إذا آوى إلى فراشه فقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك. كلمات طيبة تصل الإنسان بالله في الإسلام، لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أنت بكتابك الذي أنزلته ولنبيك الذي أرسلت، فإنك إن ندت بنجلتك ندت على الفطر. خير كثير ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا بين عينيه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، ولذلك المؤمن ليس بحاجة إلى الطلاسم، وليس بحاجة إلى المشعوذين، وليس بحاجة إلى الخرافيين، وليس بحاجة إلى الكهنة، ولا إلى العرافين، بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله، اللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا في جوارك وحفظك وربناك يا أخي يا قيوم. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار وأن يحرص عليها، وهي من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية، وهي التي أيضا يوضع لها البركة في تعلم الإنسان وعلومه والخير الذي يكون منه يبارك له فيه، فإنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله. أما الأذكار التي تخص الأحوال مثل ذكور الخلاء فإنها آكل، خاصة إذا حصل حاجة أو ضر يكون الإنسان حافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر. الأذكار عند السفر، الأذكار في أحوال السفر المختلفة، كما لو دخل قرية فقال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير من فيها، أعوذ بك من شرها وشر من فيها، اللهم حددنا إلى أهلها وحدد إلينا صالح أهلها. انظر كيف السنة حددنا إلى أهلها، فأنت من فضل الله عليك أن يشدك الناس حتى الكفار يحبوك، ما في مانع أن يشدوك لأن قربت من الأرض إيه لأيه، حددنا إلى أهلها وحدد إلينا صالح أهلها. لا يدخل بقلبك محبة أعداء الله جل جلاله أبدا، ما تشد إلا من يحبه الله ومن يرضى عنك الله في محبته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه ووالى فيه ونادى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.